الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لرسالة قاعدة في الاسم والمسمى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونحن في يوم الأربعاء ليلة الخميس 16 من شهر شوال عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله: فصل في الذين قالوا إن المقصود بالاسم غير المسمى، وبأن الأسماء هي الأقوال. فنبدأ على بركة الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. وأما الذين قالوا إن الاسم غير المسمى، فهم إذا أرادوا أن الأسماء التي هي أقوال ليست نفسها هي المسميات، فهذا أيضا لا ينازع فيه أحد من العقلاء. وأرباب القول الأول لا ينازعون في هذا، بل عبروا عن الأسماء هنا بالتسميات، وهم أيضا لا يمكنهم النزاع في أن الأسماء المذكورة في الكلام مثل قوله: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، إنما أريد بها نداء المسمين بهذه الأسماء. وإذا قيل خلق الله السماء،
يعني قوله رحمه الله: الذين قالوا إن الاسم غير المسمى، فهم إذا أرادوا، يعني كلام مجمل، ما دام الكلام مجمل فلا بد من التفصيل. وهذه قاعدة مضطردة، أن أي كلام مجمل في باب الأسماء والصفات أو في باب الغيبيات لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، وإنما لا بد فيه من التفصيل، فإن أراد به حقا قبل منه ذلك، وإن أراد منه باطلا رد منه ذلك. فإذا قال الإنسان إن الاسم غير المسمى، إذا أرادوا أن الأسماء التي هي أقوال ليست نفسها هي المسميات، فهذا أيضا لا ينازع فيه أحد من العقلاء. لماذا لا ينازع فيه أحد من العقلاء؟ لأن كل عاقل يفرق بين القول الدال على اللفظ وبين مدلول القول. فأنت لما تقول زيد، فالذي يسمعك هو يفرق بين قولك زيد وبين مدلول كلمة زيد. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل خلق الله السماوات والأرض، فالمراد خلق المسمى بهذه الألفاظ، لم يقصد أنه خلق لفظ السماء ولفظ الأرض، والناس لا يفهمون من ذلك إلا المعنى المراد به، ولا يخطر بقلب أحد إرادة الألفاظ، لما قد استقر في نفوسهم من أن هذه الألفاظ والأسماء يراد بها المعاني والمسميات، فإذا تكلم بها فهذا هو المراد، لكن لا يعلم أنه المراد إن لم ينطق بالألفاظ والأسماء المبينة للمراد الدالة عليه. وهذا من البيان الذي أنعم الله به على بني آدم في قوله: خلق الإنسان، علمه البيان، وقد علم آدم الأسماء كلها سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء الذين أطلقوا من الجهمية والمعتزلة أن الاسم غير المسمى، مقصودهم أن أسماء الله جل وعلا غيره، وما كان غيره فهو مخلوق.
نعم، هذا هو الذي من أجله ذم السلف القائلين بأن الاسم غير المسمى. لماذا ذموهم؟ لأنهم أرادوا بالغيرية أنها مخلوقة، هذا هو وجه الذم. وها هنا أجد نفسي مضطرا إلى أن أبين لكم أنواع الوجود. لا بد للإنسان أن يفهم ما هي أنواع الوجود. إذا لم يفهم الإنسان ذلك يخلط بين نوع وآخر. أنواع الوجود أربعة: وجود ذاتي شخصي حقيقي، وهذا هو المراد عند قولنا فلان موجود. والنوع الثاني وجود لفظي قولي، وجود لفظي قولي كوجود الكلام في ألفاظ المتكلمين وأقوال القائلين. الثالث وجود رسمي كتابي خطي، فعندما أنا أكتب وأقول زيد عالم، تأمل الآن، إن كنت أتكلم عن وجود زيد فإنه قد مات، وقولي زيد عالم هذا وجود لفظي، وقولي زيد عالم إذا كتبته صار وجودا رسميا كتابيا خطيا. وصار لديكم أنتم في أذهانكم النوع الرابع وجود الذهني العلمي، صار في أذهانكم أن زيدا عالم. فكل لفظ أو عبارة عندما تريد أن تثبت منه وجودا تأكد ما المراد، هل المراد وجود الذاتي، هل المراد الوجود اللفظي، هل المراد الوجود الرسمي الخطي، هل المراد الوجود العلمي. الآن ننتقل إلى مثال على هذا المنوال في الغيبيات. لما أنا أقول إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة موجودة تحت العرش، الآن كلامي عن الوجود الذاتي للجنة ولا لا؟ ممتاز. ولما قلت الجنة موجودة صار لكلامي وجودا، صار كلامي موجودا لفظا، فإن كتبتموه صار الكلام موجودا رسما وخطا، وإن اعتقدتموه صار الوجود عقليا ذهنيا. ومن لم يفهم هذه الأمور سيخطئ. فعندما تقول الله موجود فأنت تقصد ثابت وجوده حقيقة، ثابت وجوده حقيقة. وعندما تسمع كلمة الله موجود فأنت تدرك أن المتكلم هذا بقوله هذا إنما أراد إثبات وجود الله حقيقة، وقوله لفظي وجودي قولي. فإذا كتبت الله موجود صار كلمة الله موجودا في الخط، موجودا في الرسم، وإذا اعتقدت هذا المعنى صار وجود الله عز وجل في ذهنك علما. إذن لا نلخبط بين أنواع الوجود. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قالت الطائفة الثالثة لا نقول هي المسمى ولا غير المسمى، فيقال لهم قولكم إن أسماءه غيره مثل قولكم إن كلامه غيره وإن إرادته غيره ونحو ذلك، وهذا قول الجهمية نفاة الصفات، وقد عرفت شبههم وفسادها في غير هذا الموضع، وهم متناقضون من وجوه كما قد بسطت في مواضع. فإنهم يقولون لا نثبت قديما غير الله أو قديما ليس هو الله، حتى كفروا أهل الإثبات وإن كانوا متأولين، كما قال أبو الهذيل إن كل متأول كان تأويل وتشبيه.
طبعا أبو الهذيل العلاف من كبار المعتزلة ومن مؤسسي مذهب الاعتزال، وله باع في العلم الاعتزالي. نعم.
قال أبو الهذيل إن كل متأول كان تأويله تشبيها له بخلقه وتجويزا له في فعله وتكذيبا لخبره فهو كافر، وكل من أثبت شيئا قديما لا يقال له الله فهو كافر. ومقصوده تكفير مثبتة الصفات والقدر، ومن يقول إن أهل القبلة يخرجون من النار ولا يخلدون فيها.
إذن ما مقصود أبو الهذيل؟ أن من أثبت شيئا قديما مع الله اسما أو فعلا فإنه يكفر. معناه عنده أن الذي يقول إن أسماء الله أزلية وإن صفات الله عز وجل ثابتة ليست مخلوقة معناها عنده أنه كافر. إذن ما إثباته لوجود الله عنده؟ مسكين، هو لا يثبت وجود الله إلا وجودا مجردا عن الاسم والوصف. ووجود الشيء وجود الشيء المجرد عن الاسم والوصف في الحقيقة هو عدم. لا يمكن أن تقول إن ثم شيء موجود حقيقة ليس له اسم ولا وصف إلا أن يكون عدما. وهذا طبعا يرجعنا إلى قضية أخرى، وهي هل العدم شيء وجودي أو شيء عدمي؟ والصواب أنه شيء عدمي يخبر عنه. طيب يا أبا الهذيل العلاف، أنت تقول كان الله ولا شيء قديم معه، ماذا يلزم من قوله كان الله ولا شيء قديم؟ معناه أن الله قديم ولا لا؟ طيب أثبتت له صفة القدم، إذا أثبتت له صفة القدم فأنت أثبتت شيئا زائدا عن مجرد الذات. فإما أن تقول إثباتي لصفة القدم لا يلزم منه تعدد القدماء، إذا نفس الكلام نقوله نحن، شو المشكلة عندك إلا السفسطة؟ نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال رحمه الله: فما يقال لهؤلاء إن هذا القول ينعكس عليكم، فأنتم أولى بالتشبيه والتجويز والتكذيب، وإثبات قديم لا يقال له الله، فإنكم تشبهونه بالجمادات بل بالمعدومات بل بالممتنعات، وتقولون إنه يحبط الحسنات.
طبعا هذه المسألة، وهي لما يقول الإنسان كان الله ولا اسم له ولا وصف، هل هذا يعني تشبيه الله بالمعدوم أو تشبيه الله بالممتنع؟ فيه نزاع بين المتكلمين، والصواب أنه من وجه تشبيه له بالمعدوم لأنه هو الذي لا اسم له ولا وصف، ومن وجه هو بالممتنع لأن الشيء الذي هو موجود ولا اسم له ولا وصف هو الممتنع. هذا على القول بأنه موجود. طبعا ما نوع الوجود لما نقول الممتنع موجود؟ ها، ما نوع الوجود من الأربعة؟ ها، لا لا، عقلي خيالي علمي، وين موجود أصلا؟ هو اسمه معدوم، شلون موجود؟ إذن إيش نوع الوجود؟ علمي. ولذلك والله يا أبو عبد الوهاب، إن هذه القضية مهمة. كثير من هؤلاء الخائضين في أسماء الله وصفاته بعقولهم، حقيقة أمرهم أن الله إثباته ذهني عقلي فقط، ورب الكعبة، هذا نهاية قولهم. نعم.
قال رحمه الله: وتقولون إنه يحبط الحسنات العظيمة بالذنب الواحد، ويخلد عليه في النار، وتكذبون بما أخبر به من مغفرته ورحمته وإخراج أهل الكبائر من النار بالشفاعة وغيرها، وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأنتم تثبتون قديما لا يقال له الله، فإنكم تثبتون ذاتا مجردة عن الصفات.
إذن أثبتوا ذاتا للخالق ليس له اسم ولا صفة. من الذي سماه عندهم الله الرب الخالق الرزاق؟ العبيد، أعوذ بالله، العبيد يسمون الله؟ ملك من ملوك الأرض لا يرضى أن أحد يسميه، صح ولا لا؟ لما يجي يصير ملك شي يحط، هو اللي يحط نفسه الاسم اللي يبيه، جلالة السلطان، جلالة الملك المعظم، وهو إلى آخره، صح؟ صاحب السمو ولا لا؟ ما يرضى أن أحد الناس يسمونه، يعني حتى تشبيههم قبيح. نعم. من الذي يسمي غيره رغما عن أنفه؟ الحر يسمي عبده اسما رغما عن أنفه، ولذلك الله عز وجل يسمينا كيف شاء. نعم.
ومعلوم أنه ما ليس بحي ولا عليم ولا قدير فليس هو الله، فمن أثبت ذاتا مجردة فقد أثبت قديما ليس هو الله. وإن قال أنا أقول أنه لم يزل حيا عليما قديرا فهو قول مثبتة الصفات، فنفس كونه حيا ليس هو كونه عالما، ونفس كونه عالما ليس هو كونه قادرا، ونفس ذلك ليس هو كونه ذاتا متصفة بهذه الصفات، فهذه معاني متميزة في العقل ليس هو هذا.
هو ولا مو هو؟
هذا الأخير.
هذا غير
الزاوية. في الزاوية.
هذا غير.
فإن قلتم هي قديمة فقد أثبتتم معاني قديمة، وإن قلتم هي شيء واحد فقد جعلتم كل صفة هي الأخرى، والصفة هي الموصوفة، فجعلتم كونه حيا هو كونه عالما، وجعلتم ذلك هو نفس الذات. ومعلوما أن هذا مكابرة، وهذه المعاني هي معاني أسمائه الحسنى، وهو سبحانه لم يزل متكلما إذا شاء، فهو المسمي نفسه بأسمائه الحسنى كما رواه البخاري في صحيحه.
الله أكبر.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سئل عن قوله جل وعلا وكان الله عزيزا حكيما غفورا رحيما، فقال هو سمى نفسه بذلك وهو لم يزل كذلك، فأثبت قدم معاني أسمائه الحسنى وأنه هو الذي سمى نفسه بها.
إذن ما معنى كان الله؟ تأمل الآن، أنت لما تقول وكان الله سميعا بصيرا وكان الله غفورا رحيما، لا يمكن أن تتخيل أنه ليس الآن سميع بصير، ليس الآن غفور رحيم، ليس الآن عزيز قدير. إذن ما معنى كان؟ كان بمعنى ثبت وتقرر قبل وجود الزمان، لأن الزمان مخلوق. إذن معنى كان مو بمعنى الصيرورة، مو بمعنى الحدوث، بمعنى الثبوت. كأنه يقول ها إني أخبركم أنه ثبت لي الأسماء الحسنى، هذا هو المعنى. كما ثبت وجودي ثبت أسمائي وصفاتي. نعم.
فإذا قلتم إن أسماءه أو كلامه غيره فلفظ الغير مجمل، إن أردتم أن ذلك شيء بائن عنه فهذا باطل، وإن أردتم أنه يمكن الشعور بأحدها دون الآخر فقد يذكر الإنسان الله جل وعلا ويخطر بقلبه ولا يشعر حينئذ بكل معاني أسمائهم، بل ولا يخطر له حينئذ أنه عزيز وأنه حكيم، فقد أمكن العلم بهذا دون هذا. وإذا أريد بالغير هذا فإنما يفيد المباينة في ذهن الإنسان لكونه قد يعلم هذا دون هذا، وذلك لا ينفي التلازم في نفس الأمر، فهي معاني متلازمة لا يمكن وجود الذات دون هذه المعاني ولا وجود هذه المعاني دون وجود الذات.
الله أكبر. والله كلام فيه تقعيد عظيم. إن كلمة الغير كلمة مجملة، أنتم أيها المعتزلة تقولون من أثبت غير الله شيئا قديما فإنه يكفر، وأدخلتم في كلمة الغير الأسماء والصفات. ماذا تريدون بكلمة الغير؟ إن أردتم أن ذلك شيء باين عن الله فهذا باطل، لأن أسماء الله ليست باينة عن الله، صفات الله عز وجل ليست باينة عن الله. وإن قلتم نريد بكلمة غير أنه يمكن الشعور بأحدهما دون الآخر فهذا ماذا تقصدون بالشعور الآن؟ ذهني، وجودي، عقلي؟ فالإنسان يفرق في عقله وفي وجوده العقلي والذهني بين وجود الذات وبين وجود الصفات، ولا يلزم في تغيير العقل بين وجود الذات ووجود الصفات أن يكون أحدهما قديما والآخر مخلوقا. فأنت الآن تثبت أنك موجود وتثبت أن صفاتك موجودة، هل يلزم من إثبات الوجودين أن أحدهما لابد أن يكون قديما والآخر لابد أن يكون محدثا، ولا نقول لأنك مخلوق فصفاتك مخلوقة؟ إذا قلت هذا فقل هذا أيضا في حق الباري جل وعلا، قل الله عز وجل ليس بمخلوق، إذن صفاته التي هي في ذهنك غيره ليست مخلوق. إيش الإشكال في هذا؟ نعم.
قال رحمه الله: واسم الله إذا قيل الحمد لله أو قيل بسم الله يتناول ذاته وصفاته، لا يتناول ذاتا مجردة عن الصفات ولا صفات مجردة عن الذات. وقد نص أئمة السنة كأحمد وغيره على أن صفاته داخلة في مسمى أسمائه، فلا يقال إن علم الله وقدرته زائدة عليه، لكن من أهل الإثبات من قال إنها زائدة على الذات، وهذا إذا أريد به أنها زائدة على ما أثبته أهل النفي من الذات المجردة فهو صحيح، فإن أولئك قصروا في الإثبات فزاد هذا عليهم. وقال الرب له صفات زائدة على ما علمتموه،
يعني حتى كلمة الصفات زائدة عن الذات أو غير زائدة هي لفظة مجملة لا نستطيع أن نحكم عليه إلا بحسب السياق أو بحسب التفصيل. فالذين قالوا من أهل الإثبات إن الصفات غير الذات أو إن الصفات زائدة عن الذات، ومقصودهم الرد على الذين يقولون بأنه ليس ثم إلا ذات مجردة، فهذا لا بأس به. نعم.
وإن أراد أنها زائدة على الذات الموجودة في نفس الأمر فهو كلام متناقض، لأنه ليس في نفس الأمر ذات مجردة حتى يقال إن الصفات زائدة عليها، بل لا يمكن وجود الذات إلا بما به تصير ذاتا من الصفات، ولا يمكن وجود الصفات إلا بما به تصير صفات من الذات. فتخيل وجود أحدهما دون الآخر ثم زيادة الآخر عليه تخيل باطل، فتخيل وجود أحدهما دون الآخر ثم زيادة الآخر عليه تخيل باطل. وأما الذين يقولون إن الاسم للمسمى كما يقوله أكثر أهل السنة فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى.
وما أسهل وما أيسر العلم المبني على الوحي فهما وإدراكا وقولا و قيلا ونشرا ودعوة. الآن لو قام أحد أئمة المساجد وقال: أيها الناس، إن الله له الأسماء الحسنى، إن الله له الصفات الحسنى، ثم ذكر الآية والحديث، كل الناس يستأنسون ويفهمون وانتهت الإشكال. تخيل معي إن الذي يقوم هو معتزلي، يقول إن أسماء الله غير الله، وهذه الغيرية معناها القدم، والذات لها القدم، والصفات ليست لها القدم، يقول هذا ايش قاعد يقول، ايش قاعد يخربط. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكلاهما في الصحيحين. وإذا قيل له: أهو المسمى أم غيره؟
مسمى، مسمي اللي يحط اسم على الشخص الثاني.
نعم.
يعني لما أنت تقول محمد رسول الله وأحمد رسول الله والماحي رسول الله والحاشر رسول الله والعاقب رسول الله، أهو المسمى أم غيره؟ نعم.
فصلوا فقالوا: ليس هو نفس المسمي.
نعم، نفس المسمى. شلون مسمي؟ ليش؟
أنا عندي حاط النقطتين.
ما عليك منهم. نعم،
خطأ.
نعم، لأن أنت تقول أهو المسمى أم غيره. فصلوا فقالوا: ليس هو نفس المسمى ولكن يراد به المسمى. نعم،
حسنا، ولكن يراد به المسمى. وإذا قيل إنه غيره بمعنى أنه يجب أن يكون مباينا له فهذا باطل، فإن المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون باينة عنه، فكيف بالخالق؟ وأسماؤه من كلامه وليس كلامه بائنا عنه، ولكن قد يكون الاسم نفسه بائنا، مثل أن يسمي الرجل غيره باسم أو يتكلم باسمه، فهذا الاسم نفسه ليس قائما بالمسمى، ولكن المقصود به المسمي، فإن الاسم مقصوده إظهار المسمى وبيانه.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سمى نفسه محمدا وأحمد والماحي والحاشر، الآن هو على نفسه ولا على شخص آخر؟ على نفسه. إذن المسمي هو المسمى. نعم.
قال رحمه الله: وهو مشتق من السمو.
نعم، هذه مسألة لغوية. كلمة الاسم، كلمة الاسم، لفظة الاسم ألف سين ميم، هل هو مشتق من السمو أو من السمة؟ ها، فلنسمع الكلام. نعم.
وهو مشتق من السمو وهو العلو، كما قال النحاة البصريون
ورجحوا هذا القول. نعم.
وقال النحاة الكوفيون: هو مشتق من السمة وهي العلامة،
ورجحوا هذا القول. نعم.
وهذا صحيح في الاشتقاق الأوسط، وهما يتفق فيه حروف اللفظين دون ترتيبهما، فإنه في كليهما السين والميم والواو، والمعنى صحيح.
هذه المسألة أيضا مهمة الآن. يعني البصريون لما قالوا هو مشتق من السمو، تأملوا معي، قالوا مشتق من السمو، عندهم أن الاسم الألف الأولى مقلوبة من الواو مع تقديم وتأخير، والذين قالوا مشتق من السمة أو السمة قالوا إن الألف ألف الوصل والهاء محذوفة وهو مشتق من السمة وهي العلامة. لكن لما تنظر إلى حقيقة الاشتقاق تجد أن كلا القولين حق، وذلك لأن الشيء يرتفع باسمه أو يوضع باسمه، فيرتفع الشيء بالاسم ويتدنى بالاسم. فإذا سمى الأب ابنه اسما طيبا ارتفع، وإن وضع اسما دنيئا صار دنيئا، والناس يضحكون عليه ويتندرون عليه. تأمل معي، شخص يسمي ابنه جعلان والناس رايحين رادين: جعلان راح جعلان جاء. الجعلان تعرفون الدابة السوداء التي تجمع عذرة الدواب، بخلاف شخص آخر سمى ابنه خالد يفتخر بهذا الاسم. إذن السمة من السمو من العلو، ما في إشكال. أيضا السمة بمعنى العلامة، فكل اسم علامة مختصة للمسمى. فلما تقول خالد بن الوليد لا يتبادر إلى ذهنك شخص آخر اسمه خالد، لكن المراعاة المعنى الثاني الذي قاله الكوفيون، وهو أن الاسم من العلامة فهي علامة دالة عليه، هذا أقرب، هذا أقرب. وشيخ الإسلام يقول أن هذا إنما هو متصور في الاشتقاق الأوسط. طبعا هنا من باب العلم لابد أن ندرك أن الاشتقاق ثلاثة أنواع. الاشتقاق كم نوع؟ ثلاثة أنواع. الاشتقاق الأوسط وهو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو كون المشتق والمشتق منه يتفقان في الحروف دون الترتيب. فإذا قلنا الاسم من السمو أو الاسم من السمة فهذا اشتقاق أوسط، هذا اشتقاق أوسط يتفق فيه حروف اللفظين دون ترتيبهما، فإن كليهما السين والميم والواو والمعنى صحيح، فإن في كليهما السين والميم والواو والمعنى صحيح، فإن السمة والسمية العلامة. إذن حتى في كلمة السمو الواو منقلبة، كما أن السمة الهاء منقلبة من الواو، هذا معنى الاشتقاق الأوسط. إذن هذا هو النوع الأول. أما الاشتقاق الأكبر والأصغر أيضا هذا احفظوا، الاشتقاق الصغير يكون بين اللفظين تناسب في الحروف والتركيب، بين اللفظين تناسب في الحروف والتركيب، كالضارب من الضرب، فهذا يسمى اشتقاقا صغيرا. الحروف هي هي والترتيب هي هي لكن هناك تناسب، فالضارب في زيادة ألف اسم فاعل، والضرب مصدر، القاتل والقتل، العالم والعلم، هذا يسمى الاشتقاق الصغير. أما الاشتقاق الكبير يكون بين اللفظين، يكون بين اللفظين في اللفظ والمعنى دون الترتيب، دون الترتيب، نفس الحروف لكن غير مرتب، مثل جاب ذا جاذب، هي نفس الحروف بس تركيب غلط، هذا يسمى الاشتقاق الكبير. جاب ذا وجاذب، إذن الاشتقاق الكبير الحروف هي هي في الكلمتين لكن الترتيب مختلف والمعنى مختلف، فجاب ذا غير جذب. لما تقول جند وجدنا هذا اشتقاق كبير، لما تقول وضع ثم تقول ها ضوع هذا اشتقاق كبير. إذن الاشتقاق الصغير ليس هناك مراعاة بين الحروف لكن الحروف هي موجودة في اللفظين دون الترتيب والمعنى متقارب. أما في الكبير فإن الحروف هي هي وغير مرتبة لكنها معاني مختلفة. نعم.
قال رحمه الله: ومنه يقال وسمته اسمه كقوله سنسمه على الخرطوم، ومنه التوسم كقوله لآيات للمتوسمين. لكن اشتقاقه من السمو هو الاشتقاق الخاص الذي يتفق فيه اللفظان في الحروف وترتيبها، معناه أخص وأتم، فإنهم يقولون في التصريف سميت ولا يقول في التصريف يقولون سميت ولا يقولون وسمت، وفي جمعه أسماء لا أوسام، وفي تصغيره سمي لا وسيم، ويقال لصاحبه مسمى لا يقال موسوم، وهذا المعنى أخص.
هذا يسمى الترجيح بمرجح خارجي، هل الاسم مشتق من السمو أو الاسم مشتق من السمة. ننظر إلى اشتقاقات الأخرى، فإذا نظرنا إلى الاشتقاقات الأخرى نجد أنها بمعنى السمو، فأنت تقول سميت ولا تقول وسمت، إذن معناها من العلو. تقول أسماء ولا تقول أوسام بمعنى أعلام، تقول سمي ولا تقول وسيم، تقول مسمى ولا تقول موسوم، فدلت الاشتقاقات الأخرى أن كلمة الاسم مشتقة من كلمة السمو، وهذا ترجيح قوي يوافق فيه شيخ الإسلام البصري. وشيخ الإسلام له اختيارات عظيمة في اللغة، وقد كتبت عنه رسائل، أكثر من 10 رسائل في اللغة عن شيخ الإسلام ابن تيمية لغزارة علمه وعظيم بحره. نعم.
فإن العلو مقارن للظهور، كلما كان الشيء أعلى كان أظهر، وكل واحد من العلو والظهور يتضمن المعنى الآخر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، ولم يقل فليس أظهر منك شيء، لأن الظهور يتضمن العلو والفوقية، فيقال فليس فوقك شيء، ومنه قوله فما استطاعوا أن يظهروا أن يعلو عليه، ويقال ظهر الخطيب على المنبر إذا علا عليه، ويقال للجبل العظيم علم، لأنه لعلوه وظهوره يعلم ويعلم
يعلم
يعلم ويعلم به
ويعلم به غيره
ويعلم به غيره. قال تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، وكذلك الراية العارية التي يعلم بها مكان الأمير والجيوش يقال لها علم، وكذلك العلم في الثوب لظهوره، كما يقال لعرف الديك وللجبال العارية أعراف، لأنها لعلوها تعرف. فالاسم يظهر به المسمى ويعلو، فيقال للمسمى سمه أي أظهره،
فيقال للمسمي سمه. الآن
فيقال نعم. للمسمي سمه أي أظهره وأعله وأعله
نعم.
أي أعل ذكره بالاسم الذي يذكر به، لكن يذكر تارة بما يحمد به ويذكر تارة بما يذم به، كما قال الله تعالى وجعلنا لهم لسان صدق عريا، وقال ورفعنا لك ذكرك، وقال وتركنا عليه.
ما معنى وجعلنا لهم لسان صدق عليا؟ يعني رفعنا ذكرهم في ألسنة الناس بالصدق وبالحق، فصار ذكرهم عليا مرتفعا. نعم.
وقال جل وعلا وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. وقال في النوع المذموم وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقال تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، فكلاهما ظهر ذكره، لكن هذا إمام في الخير وهذا إمام في الشر.
ولذلك لما كان فرعون ومن على شاكلته من المقبوحين يأبى أهل الإسلام ويترفعون عن التسمي باسمه، ليش؟ لأنهم يرونه مقبوحا، ويتسمون بأسماء الأنبياء لأنهم يرونهم في العلو. نعم.
وبعض النحاة يقول سم اسما لأنه سمي اسما لأنه على المسمى، أو لأنه على قسيميه الفعل والحرف، وليس المراد بالاسم هذا، بل لأنه يعلي المسمى فيظهر. ولهذا يقال سميته أي أعليته وأظهرته، فتجعل المعلى المظهر هو المسمى، وهذا إنما يحصل بالاسم. ووزنه فعل،
كيف
ووزنه
فعل وفعل.
نعم
نعم،
فعل وفعل، وجمعه أسماء كقنو وأقناء.
نعم.
وعضو وأعضاء، وقد يقال فيه سم وسم
سم أو سمو. طبعا هنا لما تحذف تحط تنوين، لأن التنوين يسمى تنوين عوض للدلالة على الحرف. سم وسم بحذف اللام. نعم.
ويقال سمى كما قال والله أسماك سما مباركا.
نعم.
وما ليس له اسم
فإنه والله أسماك سما مباركا، سما يعني اسما. نعم.
وما ليس له اسم فإنه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره، بل هو كالشيء الخفي الذي لا يعرف، ولهذا يقال الاسم دليل على المسمى وعلم على المسمى ونحو ذلك.
لذلك إذا أراد الإنسان يعمي على أحد ماذا يقول؟ يقول في يدي شيء لا أخبرك عن اسمه ولا عن صفته، قل. ما يستطيع، لا يمكن معرفة الشيء إلا بأسمائه وصفاته. نعم.
قال رحمه الله ولهذا كان أهل الإسلام والسنة الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره.
أي أيوة وربي. نعم.
والملاحدة الذين ينكرون أسماءه وتعرض قلوبهم وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته ومحبته وذكره حتى ينسوا ذكره، نسوا الله فنسيهم.
الله.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.
طبعا نسوا الله فنسيهم، الله ما ينسى، لأن الله يقول وما كان ربك نسيا. إذن ما معنى نسوا الله فنسيهم؟ نسوا الله بمعنى أخروا ذكر الله فأخر الله ذكرهم، أرجعوا أمر الله فأرجى الله أمرهم في النار. هذا معنى الإنساء، نسوا من الإنساء وهو التأخير، وليس من النسيان الذي هو عكس التذكر. نعم.
والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور في القلب، وقد يراد به مجرد اللفظ وقد يراد به مجرد المعنى، فإنه من الكلام، والكلام اسم لللفظ والمعنى، وقد يراد به أحدهما. ولهذا كان من ذكر الله جل وعلا بقلبه أو لسانه فقد ذكره، لكن ذكره بهما أتم. والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وأمر بالتسبيح باسمه، كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى، فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح اسمه، وتسبيح اسمه هو تسبيح له، إذ المقصود بالاسم المسمى، كما أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى، كما قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة، كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة، فقال اذكر الله ذكرا كثيرا واذكر ربك في نفسك، وهذا كثير، وقال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، كما قال وكلوا مما ذكر اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. لكن هنا يقال بسم الله، فيذكر نفس الاسم الذي هو ألف سين ميم. وأما في قوله واذكر اسم ربك فيقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وهذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى. وقوله في الذبيحة فكلوا مما ذكر اسم الله عليك، قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقوله بسم الله مجريها ومرساها، فقوله اقرأ باسم ربك هو قراءة بسم الله في أول السورة في أول السور. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبين أن هذه الآية تدل على أن القارئ مأمور أن يقرأ بسم الله، وأنها ليست كسائر القرآن بل هي تابعة لغيرها. وهنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما كتب سليمان وكما جاءت به السنة المتواترة وأجمع المسلمون عليه، فينطق بنفس الاسم الذي هو اسم المسمى، لا يقول بالله الرحمن الرحيم كما في قوله واذكر اسم ربك، فإنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ونحو ذلك، وهنا قال اقرأ باسم ربك ولم يقل اقرأ اسم ربك. وقوله واذكر اسم ربك يقتضي أن يذكره بلسانه، وأما قوله واذكر ربك فقد يتناول ذكر القلب، وقوله اقرأ باسم ربك هو كقول الآكل بسم الله والذابح بسم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. وأما التسبيح فقد قال وسبحوه بكرة وأصيلة، وقال سبح اسم ربك الأعلى، وقال فسبح باسم ربك العظيم. وفي الدعاء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فقوله أيما تدعو يقتضي تعدد المدعو لقوله أيما، وقوله فله الأسماء الحسنى يقتضي أن المدعو واحد له الأسماء الحسنى، وقوله ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ولم يقل ادعوا باسم الله وباسم الرحمن يتضمن أن المدعو هو الرب الواحد بذلك الاسم، فقد جعل الاسم تارة مدعوا وتارة مدعوا به في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهو مدعو به باعتبار أن المدعو هو المسمى، وإنما يدعى باسمه، وجعل الاسم مدعوا باعتبار أن المقصود به هو المسمى، وإن كان في اللفظ هو المدعو المنادى، كما قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي أدعو هذا الاسم أو هذا الاسم. والمراد
يعني إذا تكملة الآية قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله أي للرب لهذا الذات العظيمة فله الأسماء الحسنى. نعم.
والمراد إذا دعوته هو المسمى، أي الاسمين دعوت أي الاسمين دعوت ومرادك هو المسمى فله الأسماء الحسنى. فمن تدبر هذه المعاني اللطيفة تبين له بعض حكم القرآن وأسراره، فتبارك الذي نزل الفرقان على عبده فإنه كتاب مبارك تنزيل من حكيم حميد لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن تركه من جبار قصمه الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو قرآن عجب يهدي إلى الرشد، أنزله الله هدى ورحمة وشفاء وبيانا وبصائر وتذكرة. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، آخره ولله الحمد والمنة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم. الحمد لله، انتهت هذه القاعدة العظيمة. أنبه على أمر، وهي أن من الفروقات العظيمة بين الاسم والصفة أن الاسم يدعى الله جل وعلا بها ويذكر الله بها، فأنت تقول يا الله، يا حي يا قيوم، يا عزيز، ها انتبه الآن، فتناديه جل وعلا. وأما الصفة لا ينادى، فلا تقول يا عزة الله، ولا تقول يا قدرة الله، ولا تقول يا يد الله، ولا تقول يا وجه الله. هذا فرق عظيم بين الاسم وبين الوصف، وذلك لأنك إذا ناديت الله جل وعلا بأسمائه فإنه لا يخطر ببالك إلا المسمى. فأنت تقول يا الله تقصد الذات العلي، وهذا معنى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. ويشترك الاسم والوصف في أمرين، ما هما؟ الأول جواز التوسل إلى الله بهما، فأنت تقول أنت العزيز أعزني، وتقول لك العزة فأعزني، بوجهك أسألك الفردوس. هذا يشترك فيه الاسم والصفة، يجوز توسل إلى الله بأسمائه ووصفاته. كذلك القسم، يجوز القسم بأسماء الله وصفاته، فتقول أقسم بالله، أقسم بالعزيز، وتقول أقسم بعزتك، أقسم بقدرتك. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن الله يدعى بأسمائه ولا يدعى بصفاته. نكتفي بهذا القدر، والملتقى إن شاء الله مع رسالة جديدة من رسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لا أشك أبدا أن قوله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات، من قام بمئة آية، من قام بألف آية، أن المقصود هو أعدادها ومثيلاتها، لا شك عندي ولا ريب. وبعض العباد لغلبة العواطف عليهم وعدم علمهم يقومون كل ليلة بجزء تبارك وعمه، ظنا منهم أنهم لا يمكنهم إدراك الفضيلة إلا بهذا. وقد نظرت إلى القرآن فوجدت أن ألف آية إذا أردت تطبيقها تبدأ من البقرة إلى نهاية الأنعام مع الفاتحة ألف آية، هذه الليلة الأولى، ها؟ إيه، ثمانية أجزاء تقريبا. ثم الليلة الثانية من الأعراف إلى نهاية الحجر مع تكرار الفاتحة قرابة ألف آية. وكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الليلة الأولى يشد على نفسه، ثانية أخف، اللي بعدها أخف، آخر شيء جزئين. الليلة الثالثة من النحل إلى الفرقان ألف آية تقريبا أو يزيد قليلا. الليلة الرابعة من الشعراء إلى الصافات. الليلة الخامسة من صاد إلى الرحمن ويزيد عن ألف. الليلة الخامسة من الواقعة إلى الفجر يزيد عن ألف آية. نعم، لا سؤالك وجيه، لكن العرب عندهم أن المنادى معرف حتى لو حذف منه أل. العرب عندهم قاعدة أن المنادى معرفة حتى لو حذف منه أل. أنت لما تنادي شخص تعين، لما أنا أقول يا محمد، أنا الآن قصدت محمد ولدك، لأن النداء لا ينصرف إلا إلى معين، إلا إذا وضعت له التنوين، هنا صارت نكرة. يا رجلا خذ بيدي، واحد طايح في بير ما يدري من اللي فوق بس سمع صوت، فهو ما يقدر يقول يا زيد يا عمرو يا بكر، ايش راح يقول؟ يا رجلا خذ بيدي. إذن كل منادى فالأصل أنه ما معرف، هي قاعدة. فلما تقول يا عزيز فأنت تقصد يا العزيز، واضح؟ نعم. اللغة العربية لغة جميلة عميقة. ما عندكم أسئلة؟ إذن نصلي. سبحانك اللهم وبحمدك، فإذا فرغت فانصب. قال المفسرون من السلف: إذا فرغت من عبادة فانشغل بعبادة أخرى.